إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد من الله تعالى علينا برسول من أنفسنا يتلو علينا آياته ويعلمنا الكتاب والحكمة ويزكينا رسولا بعثه الله تبارك وتعالى بخير دين إن الدين عند الله الإسلام بعثه بشريعة كاملة تامة تحقق الخير للناس وتنفي عنهم الشر والفساد وإن من أعظم الأمور التي تشهد لذلك أن يكون هذا الأمر صفة للنبي صلى الله عليه وسلم وشريعته في الكتب السابقة أن يكون هذا الأمر مذكورا بالتحديد في الكتب السابقة صفة للنبي صلى الله عليه وسلم وشأنا لهذه الشريعة المكرمة التي بعث بها يمكنك أن ترى هذا في قول الله تبارك وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون آية جامعة بيّن فيها الله رب العالمين صفة نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم وصفة الشريعة التي بعثه بها وكان هذا موجودا من قبل في الكتب السابقة، فكانت علامة وشهادة على صدق هذه الشريعة وحسنها وكمالها، وأنه لا يحل لأحد أن يتخلف عنها ولا عن الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا الأمر مذكورا في الكتب السابقة ففيه الحجة البالغة على أهلها، كأن الله تعالى يقول لهم: إن عليكم آثارا وأغلالا، وإن عليكم شدة ومشقة جزاء وفاقا، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فكأن الله يقول لهم: إذا أردتم أن تتخلصوا من هذه الآثار والأغلال، وإذا أردتم الرحمة والسماحة واليسر، فادخلوا في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الذي بشر به أنبياؤكم، والذي ذكره موجود عندكم في كتبكم، والذين تعرفونه كما تعرفون أبناءكم، فلماذا لا تدخلون في دينه؟ ولماذا لا تستجيبون له؟ وهذه الصفة التي رأيناها في هذه الآية جامعها في كلمة واحدة: تحقيق المصالح ودرء المفاسد. كل خير ومصلحة قد أتت به شريعة الإسلام تحققه وتكمله وتحرص على تكثيره ما أمكن، وكل شر ومفسدة قد أتت الشريعة بنفيه وتنحيته وتقليله ما أمكن، ففيها سعادة البشرية وصلاحها وفلاحها، فيها تحقيق المصالح العامة التي لا تختص بإنسان ولا تقتصر على نفر واحد، ولكن يتعدى نفعها وخيرها إلى الناس أجمعين. فلا تجد هذا في شريعة قط إلا في شريعة النبي الخاتم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. تأمل كيف تحدث الله تعالى عن نبيه وشريعته في هذه الآية: الذين يتبعون. من هم هؤلاء؟ هم الذين تقدم ذكرهم في الآية السابقة في قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول. فهؤلاء إذن هم الذين كتبت لهم رحمة الله عز وجل، هم الذين يرحمهم الله، هم المتقون المؤمنون. فصفة المتقين المؤمنين أنهم يتبعون الرسول الذي يجدونه مكتوبا عندهم في كتبهم. فالسياق إذن في من آمن من أهل الكتاب، لأن السياق أصالة إنما هو في أهل الكتاب، في الحديث عن قوم موسى وفيما جرى في الموعد الذي وعده الله تبارك وتعالى نبيه موسى لمن رجع إلى سياق الآيات. فالحديث إذن عن المتقين المؤمنين من أهل الكتاب الذين لا بد لهم أن يتبعوا الرسول النبي الأمي. فهؤلاء إذن يتبعون الرسول النبي الأمي. وصفة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أمي من خصائصه ومن الأمور التي أوجبت صدقه وصدق ما بعث به، فإنه صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ ولا يكتب، وبعث بكتاب فيه الإعجاز وفيه الكمال والتمام، من جنس اللغة التي يتحدث بها ويتحدث بها قومه، فأقام عليهم الحجة من جنس كلامهم الذي يتكلمون به، وتحداهم الله عز وجل أن يأتوا بمثله، بسورة من مثله، بآية من مثله، بحديث مثله، فما استطاعوا وعجزوا. فمن أين يأتي محمد بمثل هذا الكلام وهو لا يقرأ ولا يكتب؟ فكان من شأنه صلى الله عليه وسلم الأمية عدم القراءة والكتابة خصوصية له حتى تكون دليلا على صدق رسالته. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذا صراحة في قوله: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. لقال من قال إنه قد أخذ هذا عمن تعلمه منهم، أو إنه يحسن القراءة والكتابة فألفه من عند نفسه. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم فاقدا لهذا الأمر بالكلية، كان هذا أدعى وأولى لقبول رسالته، وأن هذا الكلام الذي بعث به ليس كلامه ولا كلام أحد من الناس، وإنما هو كلام الله رب العالمين. فهذه الصفة فيها إقامة للحجة، تذكر على سبيل إقامة الحجة على المشركين المكذبين المعاندين الذين يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون هذا قول شاعر، قول ساحر، قول كاهن، وما هو بشيء من ذلك، ولكنه قول الله رب العالمين. والدليل على ذلك أن صاحبكم الذي أتى به أمي لا يقرأ ولا يكتب، فمن أين له بمثل هذا الكلام؟ فهؤلاء إذن يتبعون الرسول النبي الأمي، الكلام على المتقين المؤمنين، يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، إقامة للحجة عليهم أيضا بكتبهم: هذه كتبكم التي بعث بها أنبياؤكم والتي تعتقدون صدقها، وأن أنبياءكم قد بعثوا بها من عند الله عز وجل، فلماذا لا تقبلون ما جاء فيها من الإخبار بمحمد صلى الله عليه وسلم والبشارة به؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ أليست هذه هي التوراة المعظمة؟ أليس هذا هو الإنجيل المعظم وفيه ذكر محمد صلى الله عليه وسلم؟ فلماذا لا تؤمنون به وتصدقون؟ فهذه صفة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه صفة شريعته. ما شريعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. كلام جامع لو أردنا أن نشرحه تفصيلا ففيه خطب ومحاضرات، وبه تستدل على حسن الشريعة وتحقيقها لخير الناس ومصالحهم. الأمر بالمعروف هو الأمر بكل خير. كلمة المعروف كلمة واحدة يدخل فيها من ألوان الخير ما لا يعلمه إلا الله. فإن المعروف ما يعرف، ما تعرفه الناس، ما تستحسنه الناس، ما تميل إليه الناس، ما تراه الناس خيرا وصلاحا ونفعا لهم، هذا هو المعروف. سواء كان هذا في أمور تعود إلى عبادة الله عز وجل، وأعظم ذلك التوحيد، فالتوحيد أعظم المعروف الذي يأمر به الأنبياء والمرسلون. ثم يأتي من بعد ذلك كل ألوان الخير في عبادات ومعاملات وأخلاق وسلوكيات، كل خير ومصلحة فهو داخل في المعروف. فعلامة الشريعة الحسنة وعلامة الدعوة الصادقة أنك تنظر فيما تأمر به. تأمر بماذا؟ تقول للناس افعلوا ماذا؟ فإن كان هذا الذي تأمر به معروفا فهذه شريعة طيبة، وهذه دعوة صالحة ليست منحرفة ولا كاذبة، وليست من وحي شيطان وليست من وحي إنسان، وإنما هي من وحي الله رب العالمين. والعكس في كلمة المنكر، المنكر ما يستنكره الناس، ما يستقبحه الناس، ما يراه الناس عيبا أو خطأ أو شرا أو فسادا، كله داخل في اسم المنكر. فالشريعة تنهى عن المنكر، فانظر في الأشياء التي تنهى عنها الشريعة والدعوة. عندما تقول الدعوة للناس لا تفعلوا كذا، اتركوا كذا، إياكم وكذا، فهذا الذي تنهى عنه الشريعة إن كان شرا فهي شريعة طيبة وهي دعوة حسنة صادقة. فهذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه صفة شريعته، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وماذا أيضا؟ ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الحلال هو ما يحل لك أن تفعله أو تأكله أو تشربه أو تلبسه أو تتعامل به، الحلال ما يجوز لك أن تفعله، ولا يجوز هذا أبدا إلا في شيء طيب. الطيب هو الجميل الحسن النافع، فلا تحل الشريعة إلا ما هو كذلك عند الناس. والعكس صحيح، الخبائث، الأشياء القبيحة الفاحشة التي يأنف منها الناس، يعتبرونها مثلا من قبيل النجاسات أو القاذورات، يعتبرونها من قبيل المعايب من الأخلاق والمعاملات، يعتبرونها من قبيل الشر والفساد الذي يضر الناس في أبدانهم أو أموالهم أو غير ذلك، هذا كله خبائث. فالشريعة تحل الطيبات وتحرم الخبائث. فإذا وجدت الشريعة تحل ما هو طيب وتحرم ما هو خبيث، فاعلم أنها شريعة الله، واعلم أنها دعوة حق وصدق. وأما الدعوة التي تراها تفعل العكس، تحل الخبائث وتحرم الطيبات، فاعلم أنها دعوة شيطان، واعلم أنها وحي خبيث ليس من عند الله تبارك وتعالى، ولا يبعث به أنبياءه ورسله قط. وهذا فيه إشارة إلى بطلان ما عليه أهل الكتاب من عكس ذلك، أنهم يحلون الخبائث ويحرمون الطيبات. فهذا أيضا فيه دلالة تنبيه على بطلان ما عليه أهل الكتاب، وأن شأنهم ليس حقا ولا صوابا، وأنهم بدلوا دينهم وغيروه حتى صاروا يتدينون بالخبائث والنجاسات والقاذورات، وصار من دينهم ترك التنظف والتطيب، حتى صار المرء عندهم يمدح بأنه لا يغتسل ولا يتطيب، وصار هذا علامة للزاهد المتدين عندهم. فليس هذا بحق ولا صواب، لأنه تستقبحه الناس وتنفر منه الناس، فلا يمكن أن يكون أبدا من عند الله عز وجل، ولا يمكن أن يكون شريعة للمسيح عليه السلام أو لغيره من الأنبياء والمرسلين. فهذه صفة الشريعة الخاتمة، الشريعة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وماذا أيضا؟ وقف عند هذا الموضع لأن فيه الحجة البالغة على أهل الكتاب، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الإصر هو المشقة، والأغلال ليس المراد بها هنا أغلالا حسية يوثق بها الإنسان أو يربط بها، إنما المراد بذلك أمور المشقة في التكليف، فإنها بمثابة الأغلال التي يتحملها الإنسان أو يوثق بها. فانظر إلى الشريعة التي كان عليها أهل الكتاب، وانظر إلى معاملة الله تبارك وتعالى لهم وجزائه لهم بجنس أعمالهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فحرم الله عز وجل عليهم أشياء على سبيل المعاقبة لهم لأنهم عاندوا أنبياء الله وكذبوا رسل الله وأتعبوهم أشد الإتعاب وكفى بموسى عليه السلام مثلا فإنه لقي من بني إسرائيل من العنت ما لم يلقه نبي مثله فجزاهم الله تعالى بجنس أعمالهم فحرم عليهم من الطيبات ووضع عليهم الآصار والأغلال فإذا بقوا على ما هم فيه وبقوا كافرين مكذبين بمحمد صلى الله عليه وسلم فعليهم أن يتحملوا هذه الأسرار هذه الآصار والأغلال وأما إذا أرادوا أن يتخلصوا منها وأرادوا أن يعودوا إلى الرحمة والسماحة واليسر فهذا دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو مكتوب عندكم في التوراة والإنجيل الذي تعرفونه كما تعرفون أبناءكم فلماذا تبقون على المشقة والآصار والأغلال لماذا تبقون على العنت لماذا تبقون على الشدة والعذاب والرحمة أمامكم موجودة وسهلة ما عليكم إلا أن تقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وتدخلوا في هذه الشريعة الطيبة المباركة فإذا بكم تكونون من أهل رحمة الله عز وجل فانظر رحمك الله إلى هذا الأمر العظيم إلى هذه الصفة الطيبة المطهرة لهذه الشريعة الطيبة المطهرة شريعة تأمر بالمصالح وتأتي بالمصالح وتنهى عن المفاسد وتقللها كل ما فيه صلاح للناس فالشريعة تأمر به وخصوصا إذا كان فيه الصلاح العام الذي فيه التعاون على البر والتقوى الذي فيه تفريج الكربات ومساعدة المحتاجين ومعاونة الفقراء وكل ما فيه قضاء لمصالح الناس فإن الشريعة تأمر به وبالعكس كل ما فيه أذية للناس كل ما فيه ضرر للناس كل ما فيه ظلم للناس فإن الشريعة تنهى عنه وتحرمه فأنعم بها وأكرم من شريعة طيبة مباركة نحمد الله تعالى على أن جعلنا من أهلها ونسأله سبحانه أن يثبتنا عليها إنه ولينا ومولانا وهو حسبنا ونعم الوكيل الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إخوة الإسلام رعاكم الله إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة التي لا يجادل في حسنها عاقل ولا يخالف في حسنها راشد فكيف لا يؤمن به الناس وكيف لا تكون طاعته فرضا على جميع الثقلين الإنس والجن يقول ربنا تبارك وتعالى في تمام الآية فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون أي إذا كان الأمر على ما تقدم من الصفة الطيبة الحسنة التي لا يمكن أن يخالف فيها إنسان ولا يمكن أن يتخلف عن الإقرار بحسنها عاقل فعليكم إذن يا أهل الكتاب وعلى الناس أجمعين أن تؤمنوا بهذا النبي الكريم وتدخلوا في هذه الشريعة الطيبة المباركة. فالذين آمنوا به، آمنوا به رسولا من عند الله، نبيا من عند الله، ليس كذابا ولا مفتريا ولا مختلقا لشيء من هذا الدين، فهو رسول حقا ونبي صدقا أرسله الله تعالى إلى الناس أجمعين، ما كذب على الله ولا افترى شيئا في دين الله. فالذين آمنوا به وعزروه أي عظموه واحترموه، ونصروه، نصروه في شخصه، نصروه في دينه، نصروه في رسالته، نشروا هذه الرسالة ونشروا هذا الدين، واتبعوا النور الذي أنزل معه. تأمل في هذا القرآن كيف وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه نور، نور يضيء للعبد طريقه، نور يبدد الظلام، نور يبين للإنسان كيف يسير، كيف يسير إلى ربه عز وجل، كيف يصل إلى رحمة الله تعالى ومرضاته. فالناس كلهم في ظلمة، والناس كلهم في حيرة، والناس كلهم في ضلالة، إلا من استضاء بهذا النور. فالذي يستضيء بهذا النور هو وحده المهتدي، هو وحده الذي على الحق، هو وحده الذي يعرف كيف يسير، هو وحده الذي يعرف ما الذي يحبه الله تعالى وما الذي لا يحبه، ما الذي يرضي الله وما الذي لا يرضيه. فالقرآن إذن نور، من آمن به وعمل به فهو مستضيء في طريقه، معه النور الذي يسير به، ومن كذب بالقرآن أو لم يعمل به فهو في ظلمته وفي ضلالته، لا يعرف كيف يسير، يتخبط ويتوه حتى يصل والعياذ بالله تعالى إلى عذاب الله عز وجل وسخطه وعقوبته. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، أي هم المفلحون دون غيرهم، فغيرهم ليس بمفلح ولا راشد ولا مصيب، لأنه فقد النور الذي يستضيء به في طريقه، لأنه تخلف عن اتباع الشريعة الحسنة الطيبة الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. فإذا تخلف عن هذه الشريعة ففي أي طريق يسير؟ ليس إلا حق وباطل، ليس إلا حق وضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فإذا لم يسر الإنسان في الطريق الصحيح فإنه لا بد أن يكون سائرا في الطريق الباطل، في الطريق الذي يؤدي به إلى الضلال والعياذ بالله. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فعليك أيها المسلم أن تتأمل في محاسن هذه الشريعة الطيبة المباركة، وأن تقدر نعمة الله التي أنعم الله بها علينا. إن الشريعة نعمة عظيمة، وإن الإسلام دين عظيم يعتز به المسلم ويتشرف بالانتساب إليه، ويؤمن بكماله وتمامه وحسنه فيحرص عليه ويعتز به ويتعلمه ويتفقه فيه، فيما يجب عليه تجاه ربه سبحانه وتعالى وتجاه الناس الذين يتعامل معهم في الحياة. فاحرصوا على دينكم وتعلموه واعرفوا ما فيه من الخير، واسألوا الله تبارك وتعالى أن يثبتنا جميعا على هذا الدين العظيم، وأن يتم علينا جميعا هذه النعمة العظيمة ويتوفانا عليها جميعا وهو راض عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.